صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. تربة الطف لا عدتك السجال، بل سقاك الرداد والهطال. طاول السبعة الشداد ببوغاء، على سبط أحمد تنهال. إنما أنت مشرق لهلال من سنا ضوئه استمد الهلال. فيك قد حل سيد الرسل طه، وعلي وفاطم والآل. يوم في عثير الضلال أمي، عثرت أي عثرة لا تقال. أيها الراكب المجد إذا ما لمعت فيك للسرى مرقال، اجعل يا طيبة ففيها قبور من شذا فاحت صبا وشمال. نايات ما بينهم بني الموت هبوا قد تناهى ابنكم خفاف ثقال تلك أشياخكم على الأرض صرعا لم يبل الشفاه من الزلال ونساء عودتموها المقاصير ركبنا الجمال وهي هزال هذه زينب ومن قبل كانت بفناء دارها تحطون رحال أمست اليوم واليتامى عليها يا لقوم تصدق الأنذال قوم يناديكم بشير يا أهل المدينة يحرام على نسوانكم تلبس الزين ولا حبدلو لو ظل ينادي آل هاشم حطوا العزى ونصبوا على حسين المعاتب هذا علي خلف البلايد ويا الفواطب ومن الحزن والنوح من تعارفين وارتجت اركان المدينة بكثر الصيام كل من ينادي صاحبها الخبر راح وما محمد كل ما راد المشيطة ويقال جيبوا لي بشير يا أهل المدينة لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد في هذه الليلة نلتقي بموضوع آخر من موضوعات القرآن الكريم التي تعتبر من الموضوعات المصيرية في حياة الإنسان. هذا الموضوع يتعلق بالآثار المترتبة على أعمال الإنسان، هذا كعنوان عام، وكعنوان خاص نريد أن نناقشه الليلة من خلال النظرة القرآنية هو بحث ما يعرف بذهاب أثر العمل، أن إنسان يعمل أعمال صالحة كثيرة قلت أو كثرت، ولكن هذا الإنسان لا يحصل على النتائج المترتبة على العمل. الآن نحن لما نلقي نظرة على مجمل حركة الإنسان في الحياة، هذا الإنسان الحر المختار، كل ما تحرك خطوة أو قام بعمل من الأعمال فإنه لا شك يريد أن يحصل على نتيجة من وراء العمل. الآن بغض النظر عن كون أن النتيجة نتيجة عاجلة، يعني يريد أن يحصل عليها بسرعة، أو نتيجة في الدار الآخرة، إجمالا ما في إنسان يتحرك حركة في هذه الحياة، وهذا اللي يقوله يتميز بالإنسان عن سائر المخلوقات الأخرى، هو القدرة على تصور نتائج العمل قبل أن يقوم به. فإذا عمل الإنسان أعمالا كثيرة ثم جاء وقت الحصاد، وقت المنفعة لهذه الأعمال، فلا يجدها شيء. شون حسرة عظيمة هذه. هذا الموضوع احتل مكانة ومساحة كبيرة جدا في القرآن الكريم. أنا أريد الليلة أن ألملم أجزاءه حتى نخرج بفائدة فيه. هناك مجموعة، وخلونا نقول على الأقل هناك نقطتان. النقطة الأولى هو ما هي المصطلحات القرآنية لعدم أثر العمل؟ هناك عدة مصطلحات الآن سنمر بها موجودة في القرآن الكريم، المصطلحات التي تعرضت لما نسميه بضياع أثر العمل، يعني واحد يعمل عمل وما يحصل أثره. شنو هاي المصطلحات؟ أول مصطلح من المصطلحات القرآنية هنا هو مصطلح الحبط أو الإحباط، الوارد تقريبا يعني بحسب قراءة سريعة 16 مرة، 16 موضع في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى تعرض لمصطلح الحبط. الحبط ماذا يعني؟ الحبط يعني كما يقول علماء اللغة الإبطال، أحبطه يعني أبطلته. طبعا هم يقولوا أنها في الأصل مأخوذة من الناقة التي تأكل بلا شعور حتى تضخم فيذهب بها الأكل، ما واحد أو حيوان أجلكم الله يأكل بشكل مفرط، هذا الحبط أخذ بعد ذلك للعمل الذي لا ينتفع به الإنسان، عمل يقوم به ويتعب عليه ثم بعد ذلك أثر هذا العمل يذهب. ونقرأ ذلك مثلا في قول الله تبارك وتعالى، الآن طبعا سنمر بالتفصيل ولكن كمثال، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا المصطلح الأول. المصطلح الثاني اللي أيضا يدور في نفس الفلك في نفس الدائرة وهو إذهاب العمل وفائدة العمل هو مصطلح التضييع. يقول تبارك وتعالى، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. لا أضيع يعني أحفظ، عكس الحفظ ما هو أن يضيع العمل، يعني واحد يعمل عمل ثم يذهب فيضيع وكأنه قد فقده وكأنه لم يوجد أصلا. هذه اثنين. المصطلح الثالث هو مصطلح الإضلال، أيضا يعطي نفس المعنى، تقرأ في قول الله تبارك وتعالى في سورة محمد صلى الله عليه وآله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. شنو يعني أضل أعمالهم؟ أضل أعمالهم يعني أعمالهم لم تصل إلى الهدف الذي كانت مخطط له. واحد لما يعمل عمل لازم عنده هدف، عنده شيء يحصل عليه من وراء العمل. فذول عندهم عمل ولكن الله تبارك وتعالى يضل أعمالهم، يعني يحرف أعمالهم عن الهدف، ما يتوخونه من العمل لا يحصلون عليه. هذا المصطلح الثالث. المصطلح الرابع في القرآن الكريم هو مصطلح البطلان. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بعد ولا تبطلوا أعمالكم، لأن عدم طاعة الله وطاعة الرسول تبطل العمل. فنفس المصطلح نفس المعنى. شوفوا يعني الآن لاحظنا هذه أربع مصطلحات، إذن القرآن تحدث عنها والمعنى واحد، هذا يدل على الأهمية للموضوع. زين، هذا المحور الأول، هي النقطة الأولى في المحور الأول. نجي للنقطة الثانية، وهي أن الله تبارك وتعالى ضرب أمثالا في القرآن الكريم بمن يعمل أعمالا فلا يجد أثرها. ما هي الأمثال؟ هناك ثلاثة أمثال في القرآن الكريم، والمثل مهم ترى في القرآن، يعني المثل مهمته هو أن يحول الصور المجردة إلى صور محسوسة. هذه وظيفة المثل. لماذا الله يضرب الأمثال ويملأ القرآن بضرب الأمثال؟ حتى يكون تأثير الصورة أقوى في عقول ونفوس الناس. شوفوا هذه الأمثلة الثلاثة. أولا المثال الأول مثله بالهباء المنثور. بسم الله الرحمن الرحيم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الهباء ما هو؟ الهباء يقولون هو ذرات الغبار التي تدخل مع الشمس من الكوة. كوة يعني النافذة، الآن وقت الضحى مثلا لما تكون نافذة مفتوحة تشوف أنه مثل الذرات تدور هكذا في الهواء صغيرة، يا الله ترى. زين، هذا يعبر عنه بالهباء. منثور يعني متفرق. تتصور هالمثل، يعني واحد يعمل عمل يجي يريد يحصل على آثاره، الله يقول تبعثر هذا العمل، بعثرناه مو مثل القرطاس أو الأحجار الصغيرة، لا، ذرات. يعني شنو؟ يعني يريد يقول القرآن خلي الآن اللي يريد هل يعني إذا عنده عمل خلي يدور من هذا. يعني واحد الآن تصور عنده شيء يتحول إلى ذرات صغيرة جدا مثل هذه الذرات، ذرات الغبار، كيف يستطيع أن يجمعه؟ هذا المثل الأول. المثل الثاني ضرب به الله تبارك وتعالى بالرماد. يقول تبارك وتعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. هذا مثال ثاني. أعمال الكفار هكذا، يعمل أعمال كثيرة ربما خدم الإنسانية ببعض أعماله. زين، وهذا بحث آخر الآن في عدالة الله. قد يقول قائل شلون يعني واحد يعمل عمل كبير للإنسانية؟ ذاك له مجال آخر. الكلام أن هذا المثل الآن رماد. رماد ومعروف الرماد، صور أنت رماد وتأتي عاصفة قوية على هذا الرماد. الآن إذا واحد يشوف مثلا بعض الأحيان مروحة صغيرة تسلط على الرماد كيف تطيره، كيف العاصفة القوية جدا. هكذا أعمال الإنسان إذا لم ينتفع بها. هاي اثنين. المثل الثالث هو السراب. الله تبارك وتعالى ضرب مثلا به في السراب، فقال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء فإذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. التفت إلى المثل. أعمالهم كسراب. قول السراب واضح، السراب هو ما يتراءى للناظر من بعد، لأن هي أشعة الشمس تعمل يعني تنكسر وتصير يعني على وجه الأرض أحيانا مثل الماء المتجمع، هذا الذي يعبر عنه بالسراب. الكلام شوفوا الآية تقول كسراب بقيعة يحسبه الظمآن. هو المفروض مو بس الظمآن اللي يحسبه، لأن الذي يراه ويحسبه ماء الظمآن وغير الظمآن. لماذا قال الظمآن؟ يقول لأن الظمآن أكثر اهتمام به، لأنه هو الذي يبحث عن الماء فيكون إحساسه به أكثر. يحسبه الظمآن ماء كسراب بقيعة، القيعة يعني الأرض المستوية الواسعة المستوية، فيراه من بعد فيحسبه ماء، يروح وراه بعدين يجي. شوف شلون الصورة، والله تبحث عن الحسرة فعلا. يركض يركض وراه بناء أنه ماء فيصل وإذا به لا شيء. هكذا العمل أحيانا يكون بالنسبة للإنسان، يركض وراه ومأمل عليه أشياء كثيرة، فإذا وصل فإذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه. لأن الحقيقة هناك سيجد الله، سيجد الله تبارك وتعالى ينتظره لأجل الحساب. هذا المحور الأول. طيب المحور الثاني، دعونا الآن نلقي، أنا أخذ فكرة عن الإذهاب والإحباط والبطلان، كل بمعنى واحد يعني عدم وجود الأثر العمل. السؤال المهم بل هو الأهم في هذا البحث، ما هو؟ ما هي الأعمال التي يحبط بها عمل الإنسان؟ أولا قبل لا نذكر الأعمال التي تحبط أعمال الإنسان كلها وتذهب أثرها وتذهب ثوابها، لا بد أن نعرف أولا أن الإحباط ليس في مرحلة واحدة، إذهاب أثر العمل مو في مرحلة واحدة، وإنما هو يعني مو بس في الآخرة، وإنما في الدنيا والآخرة. ولذلك شوف أنا بدأت بالآية هذه لأن فيها علاقة جدا مهمة بالعمل. يعني البعض يتصور أن الكافر وغير المؤمن مثلا إنما يلاقي نتيجة العمل في الآخرة، في الدنيا لا، ما عليه شيء. لا، الآن سنلاحظ بعض الآيات التي تقول أن أثر الحبط وإذهاب أثر العمل مو بس في الآخرة وإنما في الدنيا. وهذه الآية اللي بدأت بها دلالة قوية. شو يقول الله سبحانه وتعالى في الآية اللي بدأنا بها؟ يتحدث عن هذا الإنسان الذي يحشره الله تبارك وتعالى أعمى. هناك أناس يحشرون عميا، هذول قسم من هؤلاء الذين ليس لديهم عمل. زين، ومن أعرض عن ذكري، التفتوا إلى الآية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المعيشة وين؟ معيشة ضنكا هنا في الدنيا. إذن الآية تحدثت عن مرحلتين حتى لا يظن ظن يقول دول الكفار مرتاحين في الحياة. لا، مو مرتاحين. أنت لما تشوفهم مثلا بقوتهم وببطشهم تراوا لك أنهم مرتاحين. الله يقول تبارك وتعالى ومن أعرض، الذي يعرض عن ذكر الله، فإن له معيشة في الدنيا هنا، فإن له معيشة ضنكا. ضنكا يعني شنو؟ ضيقة. ضيقة يعني مو يعيشوا في بيوت صغار وضيق، لا، هي نفس نفوسهم ضيقة، يشعرون بحالة من الكتم. زين، هذه في الدنيا. ثم يوم القيامة شنو؟ ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن مرحلة الحبط والإذهاب أيها الأخوة والأخوات هي مرحلة في مو بس في الآخرة وإنما في الدنيا، والآيات اللي راح تجي الآن ستكون فيها دلالة أقوى على هذا. ما هي الأعمال التي يذهب بها أثر عمل الإنسان؟ أهم الأعمال هو الشرك والعياذ بالله. الشرك يقول تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشرك محبط للعمل، مذهب لأثر العمل. زين، بعض العلماء ألحق بالشرك ماذا؟ ما يعبر عنه بالشرك الأصغر. شرك الأصغر وهو الرياء. أحيانا الإنسان صحيح هو ما عنده شرك بالله تبارك وتعالى، لكن يعمل الأعمال لنظر الناس لرياء وسمعة مثلا. هذا أيضا كما ورد في الروايات أنه يوم القيامة ينادى بعدة نداءات: يا فاجر يا غادر، انظر لمن عملت له العمل فالتمس منه الأجر. زين، هذا العمل الأول إذن الشرك. العمل الثاني الكفر بالله تبارك وتعالى. هذه الآية التي بدأت في أول شاهد فيها في الحبط، في قوله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. مهما كانت أعماله، إذا هو كافر الله تبارك وتعالى يحبط أعماله. زين، هاي اثنين. العمل الثالث ما هو؟ الصد عن سبيل الله. الآن أبين معنى الصد عن سبيل الله ما هو. يقول تبارك وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والآن قلنا مصطلح الإضلال يعني ماذا؟ يعني أن أعمالهم لا تصل إلى الهدف الذي رسموه له. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. زين، الصد عن سبيل الله ماذا يعني؟ هناك رأيان. الرأي الأول أن الصد عن سبيل الله يعني أن يعرض الإنسان العامل نفسه عن سبيل الله، هو يعرض عن ذكر الله نفس الإنسان. هذا رأي. الرأي الثاني والأكثر تأييدا، يعني تأييدا الآيات والروايات، هو لا، الذي يصد عن سبيل الله يعني الذي يصد الآخرين ويمنعهم من الهداية. يصد الآخرين. برامج ما شاء الله مهمتها فقط أن تحرف الناس عن طريق الخير والهداية. هؤلاء الذين يعملون في بعض قطاع الإعلام ليلا ونهارا، خصوصا في مثل هذا الشهر الشريف، هذه شنو عملهم؟ صد عن سبيل الله بصورة واضحة، يعني حتى لا يهتدي الناس إلى طريق الهداية. كل عمل يستهدف صرف الناس عن حقيقة إلهية فهو صد عن سبيل الله. نتيجته ما هو؟ إحباط العمل، أضل أعمالهم كما قالت الآية الكريمة. زين، هذه ثلاثة. العمل الرابع كراهة ما أنزل الله. شوف، هذا العمل متعلق بداخل نفس الإنسان، يعني حالة نفسية تصير، وهذا خطير ترى، قد يطرأ على كثير منا من دون أن نعلم. ما هي كراهة ما أنزل الله؟ أول شوفوا الآية الكريمة، يقول تبارك وتعالى: والذين كفروا فتعسا لهم. تعسا يعني ماذا؟ التعس يعني أن يلقى الإنسان على رأسه. شايف واحد على رأسه شلون يتصرف؟ يعني خلاص حركته تكون ما عنده حركة بعد، يعني يفقد القدرة على السيطرة على نفسه. هذا التعس. تعسا لهم يعني الله سبحانه وتعالى يقول: يكبون على رؤوسهم، فما عنده شيء بعد ينتفع به. تعسا لهم وأضل أعمالهم. لماذا يا رب؟ قال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كراهة ما أنزل الله. ماذا تعني كراهة ما أنزل الله؟ يعني أن تضيق نفسه بحكم من الأحكام القرآنية. الآن كثير من الناس ترى صحيح بعضهم يجيب له حكم شرعي مثلا يقول لك لا، يرفض هذا، أو ربما ما يبدي هذا. زين، هناك مثلا الآن على المستوى النسائي ربما يكون هذا مثلا حجاب شرعي معين تكره هذا، تقول لا أنا مو متخلفة حتى ألبس مثل هذا اللباس مثلا. هذه كراهة ما أنزل الله. كراهة ما أنزل الله إما ما أنزل من القرآن كما يقول بعض المفسرين، أو أنزل من الأحكام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، تسليم كامل. فالكراهة لما أنزل الله حالة تصير عند الإنسان ربما ما يبديها، وهذا خطرها.
هو يمكن ما يقول لأحد، لكن في داخل نفسه أو داخل نفس هذه المرأة أنه لو ما الله، لو الله ما شرع هذا كان أحسن لنا، ليش الله مضيق علينا في هذا؟ فهذه كراهة ما أنزل الله لازم الواحد يتحسس، هذه أخطر الأمور. نحن لا نقع بحمد الله إن شاء الله آمنين من الشرك والكفر وغير ذلك، لكن هذه المسألة كراهة ما أنزل الله طبعا لها مصادق. في الرواية مثلا عندنا عن الإمام الباقر سلام الله عليه أنه قال كرهوا ما أنزل الله في علي، فعلا هذا ينطبق عليه أيضا، الذين ضاقوا درعا بتولية علي بن أبي طالب، هذه مو كراهة أيضا، هذا حكم نازل من الله ولكن القوم كرهوا. إذن هذا كراهة ما أنزل الله تدخل تحت أفراد كثيرة جدا، لكن على الإنسان أن يلتفت إليها لأنها تكون بصورة قد تخفو علينا أحيانا. كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. زين، بعد من الأعمال التي تذهب أثر العمل الارتداد عن الدين، ثبتنا الله وإياكم، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. شوف نجاة الدنيا والآخرة، لما نقول أن الحبط مو في مرحلة واحدة، أثر العمل يعني لا ينتفع بعمله لا في الدنيا ولا في الآخرة، هناك آثار تترتب على العمل حتى في الدنيا، في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعد من الأعمال، الآن نجي إلى عملين سلوكيين اللي سبق الآن كله تتعلق بالداخل والفكر، أكو عملين الآن بقي، هذان العملان سلوكيان يعني يظهران في السلوك، القرآن نص على أنهما يحبط العمل. ما هما؟ العمل الأول إساءة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله. لما تقرأ في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، لا ترفعوا عفوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بالقول له كجهر بعضكم لبعض. تفضلوا ابو علي تفضلوا. شوف هذا إذن عمل سلوكي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بالقول له كجهر بعضكم لبعض. النتيجة ما هي؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه أخذوا منها العلماء رفع الصوت إما على نحو الحقيقة، يعني فعلا أكو جماعة كانوا يجوا يقعدوا ويا النبي يتكلم النبي وهم يرفعوا صوتهم بشكل كبير جدا فوق صوت رسول الله، فنزل التهديد لهم، التفتوا ترى هالعمل مع تكراره يضيع أعمالكم كلها. لا، أحيانا يكون رفع الصوت كناية عن تجاهل كلام رسول الله، لأنه أصلا الجامع بينهم ما هو الجامع؟ هو إساءة الأدب في مقام النبي صلى الله عليه وآله. يعني الآن التاريخ مليء بشواهد كثيرة في هذا الجانب، جماعة كان النبي صلى الله عليه وآله يتحدث بحكم من الأحكام عين عينك يعترضوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا العلماء كلهم يقولون لأن ذلك يسبب أذى لرسول الله، رسول الله يرتاح لما واحد يرفع صوته قدامه، أو لما رسول الله يقول حكم وهو يرد بحكم آخر. طبعا هذه من مصادق، شنو من مصادق رفع الصوت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد هذا الحكم للنبي صلى الله عليه وآله، العلماء يقولون في حياة رسول الله ويسري إلى ما بعد حياته، يعني الأدب ويا رسول الله، رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته وآله في الآخرة، هذه أيضا نفس الشيء. يقول النبي لا يؤثر في قيمته ومكانته حيا كان أو ميتا، فلازم يكون الواحد متأدب لما يروح يزور النبي صلى الله عليه وآله. هذه أيضا إساءة الأدب تسبب أذى لرسول الله وبالتالي تحبط عمل الإنسان. أي كلام مؤذي لرسول الله صلى الله عليه وآله. رحم الله أحد الأساتذة رحمه الله يقول أنا كنت أزور النبي صلى الله عليه وآله، يقول وقفت أسلم على النبي صلى الله عليه وآله وقلت اللهم أني أسألك بحرمة محمد صلى الله عليه وآله. يقول له الواحد وراي من هذول اللي يقول لا أمحق حرمة، أمحق حرمة، يقول أنا أسأل بحرمة رسول الله. شوف الاستخفاف لأي درجة، هذه إساءة الأدب لمصدر النبي صلى الله عليه وآله. هذا العمل السلوكي الأول اللي يحبط العمل في القرآن. العمل السلوكي الثاني ما هو؟ قتل الأنبياء ومن يأمرون بالمعروف. فيه نص صريح، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. أي واحد يؤمر بالقسط؟ الأنبياء هذا واضح، أبناء الأنبياء هذا واضح، بعدين الآية عممت كل من يأمر بالقسط والمعروف ويقتل لأنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فبشرهم بعذاب أليم. بس هذا لا، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. شوف الآية ليش قال ما لهم من ناصرين. أحد المفسرين يقول الآية استفاد منها أمران. الأمر الأول أن قتل كل إنسان يأمر بمعروف، عدا عن الأنبياء والأولياء، أي واحد يأمر بالمعروف ويقتل فبقاتله يحبط عمله، ما فيها كلام بنص الآية. زين، النتيجة الثانية شنو؟ في قوله تبارك وتعالى وما لهم من ناصرين، ماذا يستفاد منها؟ يقول يستفاد منها أنه لا تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني هم عمل يروح وأيضا ما ينتفع بشفاعة. هذا الذين يقتلون النبيين بغير حق، وبعد ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. اللي طالع يقول إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. شنو موقف هؤلاء؟ يعني شنو السبب اللي حركهم من أجل الوقوف أمام سيد الشهداء بهذه الوقفة حتى امتلأت الأرض خيلا ورجالا على ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما معه إلا تلك الثلة المباركة التي ما على وجه الأرض لها شبيه. ويحكم انسبوني معرفة من أنا، من أنا، لمن أنتمي، من أبي، من أمي، من جدي، أما في ذلكم رادع لكم عن سفك دمي وانتهاك حرمتي. في بعض الروايات أنه يقول له بعد لا تتعب نفسك، كلنا نعرفك من تكون ولا نتركك حتى نذيقك الموت غصة بعد غصة. قال تبا لكم أيتها الجماعة وترحى. الآن هي المسألة وصلت للقتل فقط، وصلت للقتل فقط، يعني الآن كل المعارك اللي جرت على وجه التاريخ إذا قتل الرجال وضعت الحرب أوزارها انتهت بعد المسألة. ما سمعنا برجل يقتل ثم يؤتى إلى جسده وهو على وجه الأرض، ماذا صنع بذلك الجسد؟ هذا يسلبه قميصا، ذاك يأخذ خاتمه، حتى سلب الثوب المخرق الذي وضعه تحت ثيابه، ثم جالت الخيول على صدر أبي عبد الله. رحم الله الشيخ محمد تقي المعتوق يقول هذا المنظر كان أمام زينب، سمعت تكسير أضلاع أخيها كما تتكسر القوارير رقاسة الحارة مصايب في أراضي كربلاء ما أحد قاس مثلها من المصايب والبلاء. بن سعد من شاف زينب تجذب الحسرة بعوين صاح يا فرسان لبوم خدرت حامي الدخي شلون اللبيها تنهض من القام عشرة وبالعجل تصعد الخيل وبدل غسل حسين رضو جثة المعطل وحسينا راحت الفرسان تحمي خيول أبرح بالفضاء وقبلت تجري بمشيها وداست ابن المرتض رضضت صدراه وظهراه والجوانب والأعضاء ما اكتفى العدوان وكباه جثة بحر الفضاء. سوت زينب وجهت زينب وجهها يمجه الداحي الب نادت بحسرة وقلبها من البلد فطار وذا قوم من قبرك يا بويا شوف غصنك بالتراب لعوجي يدو الصدراء وكل عظام مفصل ويلي يا خويا يا خويا فوق صاوبك يعني بعد هالحالة اللي انت فيها ما قبلوا حتى جعلوا الخيل تصعد وتهبط من على جسدك خويا فاق صاويبك يرضوك ولا راعة وشرف جداك ولا ابوك جنت حرزي وتحت الخيل سبعيد البلا صدرك مكسر ولصدره تطأ الخيول وطالما بسريره